بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن أتكلم عن موضوع المحاضرة، أحب بس أنبه تنبيه بسيط، وهو التعليق على قول الإمام جزاه الله خير: اللهم احفظ دولتنا من كيد الكائدين. الحقيقة الإمام جزاه الله خير أصاب في هذا الكلام الذي قاله جزاه الله خير، وهذا الكلام الذي قاله هو انطلاقا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي طاعة ولاة الأمر أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم. الذين يتربصون بهذا البلد وبولاد التوحيد والخليج عموما كثير، والحقيقة الدافع لهؤلاء ظاهرا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباطنا هو الأطماع الشخصية. ولو كانوا صادقين فيما يقولون لكان الإنكار قبل أن يكون على دول الخليج، لابد أن يكون هناك إنكار على دول أخرى غير دول الخليج. يعني بعضهم يقطن في لندن ويتكلم عن المنكرات الموجودة في السعودية وهو في لندن، رجل من سوريا ينكر بعض الأمور التي بعض الأمور التي تعد من النواقص في كل دولة لا تخلو منها دولة، يعد هذا أمرا يستوجب الخروج على هذه الدولة. هو من سوريا وينكر على السعودية. طيب، إذا كنت تنكر على بلد التوحيد، إن كنت تنكر معاصي على بلاد التوحيد فبلدك أشد معاصي، وإن كنت تنكر كفر فبلدك أشد كفرا، فلماذا تنكر هنا ولا تنكر هنا؟ ألا إنها الأطماع الشخصية. لو كان الدافع هو الدين لا بدأ بالإنكار على من هو أشد خطرا وأشد كفرا وأشد معصية، لكن ليست القضية قضية الدين ولا الانطلاق من دين، وإنما هي قضية أطماع شخصية. فهؤلاء الذين يريدون ببلادنا الإمارات وببلادنا الكويت وببلادنا السعودية يريدون بها شرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يقي المسلمين كلهم شر هؤلاء. عموما أدخل في هذه خاطرة فيما ذكره الإمام جزاه الله خير، وأعجبتني هذه الخاطرة التي ذكرها الإمام جزاه الله خير، فأحببت أني أساهم وأعلق عليها هذا التعليق الذي حقيقة أرى أنه من الأهمية بمكان. المحاضرة، عنوان المحاضرة هو أثر العقيدة الإسلامية على السلوك. إخواني في الله، العقيدة الإسلامية والتوحيد ضرورية في حياة المسلم، إذ أن العقيدة هي أساس الدين وعليها تنبني جميع الأحكام. جميع الأعمال لا تقبل إلا بعقيدة صحيحة، ولذلك العلماء قالوا إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الأول هو الإخلاص، الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد الشرطين فالعمل مردود على صاحبه. فالعقيدة، صحة العقيدة تنبني عليها صحة الأعمال. الأوامر والنواهي والطاعات كلها مؤسسة على العقيدة، فإذا صحت العقيدة صحت جميع تلك الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت جميع تلك الأعمال وأوجبت لصاحبها الدخول في النار، نسأل الله العافية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقبل أن أتكلم عن موضوع العقيدة وأثرها وسلوكها، أثرها في حياة المسلم، أحب أن أقدم بمقدمات. أولا، لا بد أن نعرف ما هي العقيدة. نحن الآن سنتكلم، الأخ جزاه الله خير طلب مني الاختصار في المحاضرة لأجل ظرف، لذلك أنا سأحاول أني أتكلم بالمهم. أولا، ما هي العقيدة؟ ما هي أصولها؟ ما هي خصائصها؟ يعني الذي يميز العقيدة عن غيرها، وما الفرق بين العقيدة وبين التوحيد؟ العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، ومعنى العقد هو الربط. الربط والإحكام والتوثيق والشد بقوة، ومن معانيها التماسك والمراصة والإثبات، ومنه اليقين والجزم. وتطلق العقيدة على الأمر الذي يعتقده الإنسان ويعقد قلبه عليه، ويصير بعد ذلك يقينا لا يقبل الشك. لكن لما كانت العقيدة أو العقائد غيبية لا ترى، احتاجت إلى الجزم واليقين حتى لا يتطرق إليها شك، فإذا حصل الشك ذهب الدين كله، لأن الشك من صفات المنافقين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اصطلاحا، تعريف العقيدة اصطلاحا عرفت بعدة تعريفات، ولعل أقرب تعريف أراه مناسبا هو القضايا العلمية الغيبية الواردة في الكتاب والسنة، لكن هذا التعريف فيه قصور، ولو زدنا عليه الصحيحة لكان كاملا سالما من الاعتراض. فيصير التعريف القضايا العلمية الغيبية الواردة في الكتاب وصحيح السنة، الواردة في الكتاب وصحيح السنة. هذا التعريف يشمل جميع أركان العقيدة بتفاصيلها كما سيأتي. والعقيدة لها مسميات أخرى أو لها أسماء أخرى. العقيدة تسمى بالتوحيد، وتسمى بأصول الدين، وتسمى بالفقه الأكبر، وبعض العلماء سماها بالشريعة، ولذلك هناك كتاب اسمه الشريعة للآجري، وكذلك الإيمان. وقد ألف العلماء في كل هذه الأسماء مؤلفات خاصة. أما أصول العقيدة، فأصول العقيدة هي المعروفة بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهي الواردة في حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول، أصول الإيمان الستة، هي أركان الإيمان التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها جميعا. ومن أنكر ركنا من هذه الأركان فهو كافر يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا، يقتل كفرا، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولا ينفعه لو أنكر ركنا الإيمان ببقية الأركان، بل إن أركان الإيمان مترابطة لا يمكن الفصل بينها، فمن أنكر شيئا منها لزمه إنكار بقية الأركان. فالذي ينكر مثلا الملائكة، الذي الحديث الذي ورد فيه الملائكة والآيات التي تدل على الإيمان بالملائكة هي نفس الآيات التي تدل على بقية الأركان التي آمن بها، فإذا أنكر الملائكة وآمن ببقية الأركان نقول له: ما الفرق؟ هذا الذي أنكرته هو نفس ورد بنفس الأدلة التي أثبتها. واضح يا أخوان؟ بل إن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كتحريم الخمر والربا والزنا فهو مرتد. يعني واحد قال ما في زنا، ما الزنا مش حرام، ليس هناك الخمر ما هو حرام، اللي هذا أمر يعرفه الصغير والكبير، فالذي ينكره فهو كافر مرتد خارج من ملة الإسلام، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وسبب كفر من أنكر ركن من أركان الإيمان أنه مكذب للقرآن، والآيات التي فيها ذكر الأركان الستة كثيرة جدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نعم، لا نفرق بين أحد من رسله. والآية الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآية الأخرى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالآيات التي تدل على الإيمان بأركان الإيمان الستة كثيرة جدا، فالذي ينكر شيء منها هو منكر للقرآن. نأتي إلى خصائص العقيدة الإسلامية. ما هي خصائصها؟ العقيدة الإسلامية تميزت عن جميع العقائد الأخرى بأمور كثيرة. يعني جميع العقائد، البوذية والسيخ والنصارى، جميع الملل الأخرى، العقيدة الإسلامية متميزة عنها، ولا يوجد دين أو ملة على وجه الأرض له هذه الخصائص والمميزات التي هي موجودة في العقيدة الإسلامية. أول هذه الخصائص أن العقيدة الإسلامية توقيفية، والمراد بذلك أنه لا يتجاوز فيها نصوص الكتاب والسنة، لا نثبت إلا ما ورد في النصوص، لا ينفع فيها ولا يقبل في العقيدة اجتهاد. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن هي توقيفية، لا نستطيع أن نثبت أي عقيدة عن طريق عقل ولا عن طريق نظرية، فقط العقائد مصدرها الكتاب والسنة. وإذا قلنا إن العقائد توقيفية فهذا يعني أن مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة، وهذا يعني أيضا أن تحمل، ألا تحمل نصوص الكتاب والسنة ما لا يتحمل من المعاني. يعني بعض الناس قد يلجأ في بعض الآيات إلى التأويل، فيؤول نصوص تأويلا لا تحتمل الآيات، فهذا طبعا هذا ما يجوز. كذلك إذا عرفنا أنها توقيفية لابد أن نسكت عما سكت عنه الكتاب والسنة. يعني نحن نثبت ما ورد من صفات الله ومن الأحكام ومن التوحيد ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نثبت شيء لم يأتي به الكتاب والسنة. أيضا التوقيف يعني يقتضي الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة من العقائد. كذلك لا ننفي ولا نثبت إلا ما ورد إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة. لا يجوز لأحد مثلا أن يقول الله منزه عن الحلق أو الأوتار الصوتية، الله سبحانه وتعالى منزه عن الدم. الله يا أخي، القرآن والسنة، النفي في القرآن والسنة صفات النقائص، جاء في القرآن والسنة نفي النقائص عن الله عز وجل، لكن ما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة فلا يجوز لنا أن نتقول على الله ونأتي بأمر لم يرد في الكتاب والسنة. دائما أهل السنة عندهم التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. في النفي نجمل، يعني إذا أردنا أن ننفي عن الله عز وجل النقائص نجمل، أما في التفصيل فنحن نفصل. يعني الآيات التي وردت في القرآن فيها التفصيل في الإثبات، إثبات كل يعني الصفات، صفات المدح لله عز وجل، والإجمال والاختصار في صفات النقائص، إلا في مواضع مثل الرد على الشبهات كما في قل هو الله أحد، هذه فيها تفصيل في النفي لأجل الرد على المشركين. كذلك الإيمان بأنها توقيفية يقتضي تقديم دلالة الكتاب والسنة على ما سواها. ما دل القرآن والسنة عليه يقدم على غيره. يعني الآن المعاني الواردة في الكتاب والسنة لا نتعداها ونأخذ بمعان لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. ثانيا، الصفات التوقيفية، العقيدة قلنا أنها توقيفية، ثانيا أنها إلهية. ومعنى ذلك أن مصدرها إلهي لا بشري، وهذا المصدر يتسم بالخلود والصدق والصحة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسلف أخذوا عقيدتهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لم يأخذوها لا عن طريق عقل ولا ذوق ولا كشف. كذلك تتسم العقيدة بأنها فيها وسطية، يعني نجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة جدا تتسم بالوسطية، وأهل السنة دائما حق بين باطلين ووسط بين ضلالتين. فعندنا الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يعتقدون أن العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم شيء، وإنما كل إنسان هو كالريشة في مهب الريح، فإذا عذبه الله عز وجل على ذلك فإنما يكون ظالما، استغفر الله نعوذ بالله. لماذا؟ لأنه إنما خلقه وسلب منه الإرادة، هذا على رأي المعتزل الجبرية. ثم تأتي القدرية وتقول لا، عكس الجبرية، تقول العباد مجبورون على أفعالهم، بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، فأثبتوا خالقا غير الله. جاء أهل السنة وتوسطوا بين هذه الفرق، بين الجبرية والمعتزلة، فقالوا إن العبد له إرادة، هو مريد وفاعل، لكن فعله هو من خلق الله عز وجل، وبما أن الله أعطاه إرادة إذن ما يعني هذا أنه مجبور على أفعاله، والعبد في هذه الحالة محاسب بكل فعل يقوم به. وكذلك أهل السنة وسط بين الخوارج الذين يكفرون الصحابة أو يكفرون بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، والرافضة الذين يؤلهون علي. نحن لا نكفره ولا نؤلهه، نحن نحبه لأنه صحابي جليل، أحد الخلفاء الراشدين، ولكن محبتنا له لا تعني أننا نقدم قوله على قول رسول الله، أو أننا نقدم له عبادة كما نقدمها لله، يسجد له أو يصلى له أو ينذر له أو يذبح له، هذا كله شرك أكبر، نسأل الله العافية. فأهل السنة وسط. فإذا جئنا وعددنا جميع الأبواب، أبواب الفقه، أبواب العقيدة، نجد أن أهل السنة والجماعة وسط في ذلك كله بين جميع الفرق، لا إفراط ولا تفريط. كذلك نجد أن العقيدة الإسلامية تتصف بالشمول والكمال. كيف؟ يعني الآن العقيدة تعطيك تصور كامل عن القضايا الكبرى التي شغلت الفكر الإنساني. كل إنسان لا يزال كان ولا يزال يسأل عن أصله ونشأته ومصيره ونهايته. فهذه القضايا الكونية، الإنسان والكون والحياة، لا نجد فيها جوابا إلا في العقيدة الصحيحة. يأتي واحد، أحيانا مثلا طفلك الصغير، يعني يقول يعني بابا هذا، يعني الله هذا منين جاء؟ شفتوا؟ يعني الآن وهو طفل صغير هذه القضية تشغله، فتقول لا 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 حرام، ترى قلت هذا الكلام ربي يقطك بالنار، هو بيسكت. لكن هل أجبت؟ هل أنت أجبت؟ ما أجبت. لكن إذا قلت له قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا كلام المشركين، انسب لنا ربك، نزلت هذه الآية قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أحد يعني معروف معناها، الله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، لم يلد هذه واضحة، ولم يولد واضحة، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الجواب البسيط لو سألك هذا الطفل عن مثل هذا السؤال وجاوبته بهذا الجواب البسيط، يقتنع ولا ما يقتنع؟ لا شك أنه يقتنع، آية بسيطة ومع هذا تقنع الطفل. فإذا العقيدة الإسلامية أجابت عن القضايا الكبرى ولا لا؟ أجابت. لكن سبحان الله، لعلكم تعرفون ذلك الرجل النصراني الذي يقول: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت لست أدري ولكني أتيت وسأظل ماشيا شئت أم أبيت. فهذا النصراني يعني الذي لا يعرف أين سيذهب ولا أين مصيره ولا من أين أتى، هذا هو هذه الحيرة التي أجابت عنها العقيدة الصحيحة. كذلك نجد العقيدة الصحيحة فيها الوضوح، سهلة واضحة بعيدة عن التعقيد. ليس هناك تعقيد في ولا يعني ليس هناك شيء معقد في ديننا وخصوصا العقيدة الإسلامية، وليس هناك جوانب محتكرة لرجال الدين كما هو حال النصارى والروافض وغيرهم، حصروا الدين فيهم هم، فلا يفهم الدين إلا عن طريقهم. ولو كان ما يزعمون من الدين فيه من التناقض ما فيه وفيه من الأمور التي لا يصدقها عاقل، يقولون: لا هذا دينك اسكت، ما يحق لك تناقش. طيب يا أخي، 1+1=5، كيف جت يا شيخ؟ قال: مالك شغل، خلاص هذا ديننا. كيف جت 1+1=2؟ قال: لا 5. كيف يا شيخ؟ قال: مالك شغل، هذا ديننا. أنت إذا بتناقش ترك مرتد. لذلك تجد الصوفية يحرمون على أتباعهم مناقشة الشيخ: لا تعترض فتنطرد، من قال لشيخه لما لم يفلح، كن بين يدي الشيخ كالميت إيش؟ بين يدي المغسل. يعني لا بد أن تلغي عقلك. ليه؟ ليه يقولون هذا الكلام؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يعرفون أن عقائدهم فيها من التناقض وفيها من التعارض وفيها من الأمور التي يعلم ببدائه العقول بطلانها، ولذلك حرموا عليك السؤال. كذلك نجد العقيدة فطرية تتسم بالفطرة وتتلاءم مع الفطرة، كل إنسان مفطور على الامتنان والشكر لمن أسدى إليه معروفا. فنجد النفوس مفطورة في التعلق على من؟ في التعلق بمن أوجدها ومن خلقها، مفطورة بالتعلق بهذا. فنجد أن العقيدة الصحيحة تشبع الفطرة وتجيبك عن كل ما تريد. لذلك الإنسان إذا وجد الجواب عن السؤال المحير تهدأ نفسه ويهدأ باله ويعيش مرتاح. لكن الذي لا يجد جوابا على هذه الأمور المحيرة سيعيش معقد وربما مريض النفس كله بسبب هذا. فالعقيدة تجيب عن كل هذه الأمور. كذلك العقيدة ثابتة، وأختصر شوي، مبرهنة. يعني دائما العقيدة الإسلامية تقيم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة فيها، لا تلزم الناس بالتسليم الأعمى كما هو حال العقائد الأخرى. النصراني لو جئت للنصراني قلت له: كيف أنت اقتنعت ودخلت دين النصارى؟ ما عنده جواب. لكن تعال لواحد نصراني أسلم وقل له: كيف، لماذا دخلت الدين الإسلامي؟ سيذكر لك قناعاته التي كانت سببا في دخوله للإسلام. أما الفرق بين العقيدة وبين التوحيد، فالتوحيد جزء من العقيدة، والتوحيد خاص بالركن الأول وهو الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإفراد. كيف؟ لا يتم الإيمان بالله ولا يصح الإيمان بالله ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بإفراد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبأسمائه وصفاته. لا بد من إفراده في بوحدانيته، يفرد بوحدانيته وحقوقه وكمالاته، يفرد الله عز وجل بهذا. حتى يصح إيمانك لابد أن تفرد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. أما بقية أركان الإيمان الستة فلا يصح أن نقول لمن آمن بالملائكة هو موحد بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة إنما فيه إما تصديق أو إنكار، وكذلك الرسل والكتب إما فيها تصديق أو إنكار، وكذلك اليوم الآخر إما تصديق أو إنكار. أما الإيمان بالله فهو إما إيمان بوجوده أو إنكار لوجوده، والإيمان بوجوده قد يكون إيمانا صحيحا وقد يكون إيمانا باطلا يدخل النار. فالإيمان الصحيح هو من يؤمن بالله عز وجل على ما جاءت به هذه الشريعة الصحيحة. وأما الإيمان بالله عز وجل الذي يدخل النار فهو الإيمان بوجوده دون الانقياد لأمره، يعني أن يؤمن بوجوده مع الإشراك معه. الشرك لا ينفع صاحبه حتى لو كان صاحبه يؤمن بوجود الله. المشركون، النصارى، اليهود، السيخ، كلهم يعتقدون بوجود الله، يعرفون وجود الله ويعبدون الأصنام، ولكنهم يقولون، عباد الأصنام منهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعرفون أن الله موجود ولكن لم ينفعهم هذا العرفان لأنهم لم يؤمنوا به وإنما أشركوا به تبارك وتعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي تتعلق بأثر العقيدة على السلوك. أولا قبل أن أتكلم عنها لابد أن نعرف ما العلاقة بين الظاهر والباطن، باطن الإنسان وظاهره متلازمان، والظاهر دائما هو عنوان على الباطن ودليل عليه. فلو رأيت رجلا يدوس المصحف وهو يعلم أنه مصحف فهذا دليل على أن الدافع لهذا هو اعتقاد الكفر، فهنا الذي دفعه يعني إهانة المصحف هو اعتقاد باطني. فإذن ما يظهر على السلوك له ارتباط في الباطن. قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. إذن معنى كلام شيخ الإسلام أن ما يظهر على الجوارح هو بسبب ما في القلب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقبل أن أتكلم عن أثر العقيدة على السلوك لا بد أن نعرف أن هناك علاقة بين العقيدة والسلوك، فالعلاقة بين العقيدة والسلوك علاقة قوية. أولا ما هو السلوك؟ السلوك يا أخوان هو كل ما يظهر على الجوارح، هو كل ما يظهر على الجوارح من الأقوال والأفعال والتصرفات، فهذا هو السلوك، يسمى سلوكا. العلاقة طيب بين العقيدة والسلوك قلنا علاقة قوية، كلما قويت العقيدة واستقامت كلما حسنت أخلاق الإنسان وظهر ذلك على سلوكه، وكلما فسدت العقيدة ضعفت مع ذلك الأخلاق وظهر ذلك على السلوك، وحصل للإنسان نقص في العقل ورقة في الدين واقترب من الخرافة، لأن الخرافة دائما مرتبطة مع فساد العقائد. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية ثم مع هذه الأصول يحكي عقيدة أهل السنة، فإنهم يعني أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الجهاد والحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، إلى أن قال ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم إيمانا أحسنهم أخلاقا. وعلى هذا يمكننا أن نقول أو يمكننا أن نعرف أن مدى إيمان الشخص هو بمقدار ما يتحلى به من أخلاق، ومدى ضعف الإيمان عند الإنسان تضعف مع ذلك الأخلاق. فعندما يطالبنا القرآن بالعدل يذكر قبل العدل وصف الإيمان، لاحظ العدل أخلاق، لكن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فهو قبل أن يذكر العدل يقول الآن أنتم أيها المؤمنون لابد أن تكونوا عادلين، يذكرنا بقضية الإيمان، لأن الإيمان يوجب العدل. وعندما يأمر بالصدق يذكر بالإيمان، إشارة إلى أن الإيمان يقود صاحبه إلى الصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا نجد أن القرآن يربط بين الإيمان وبين عمل الصالحات والإحسان. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الحياء من الإيمان، والحياء خلق. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك نجد أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. مفهوم هذا الحديث ما يفهم منه أن الصدق من الإيمان، والوفاء من الإيمان، والأمانة من علامات الإيمان. فمقتضى الإيمان أن يكون الإنسان كريما وجوادا وسمحا، ويحسن إلى جاره، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه صفات أخلاقية إنما تنطلق من صفات العقيدة، فالإنسان كلما قويت عقيدته تحلى بهذه الأخلاق. وهكذا نجد بقية الصفات الأخلاقية كالحياء والرحمة والصبر والرضا بقضاء الله والشكر على نعم الله عز وجل، مما يعني وغيرها من الأخلاق مما يطول ذكره، إنما تنطلق من صفاء الإيمان. هنا أحب أن أنبه على نقطة، وهي أن بعض الكتاب، أحد الكتاب قال في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبارة لابد أن ننتبه لها، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وهذا خطأ عقدي، لأنه مبني على أصل من أصول المعتزلة، وهو أن القرآن مخلوق، لأن المشي من صفات المخلوق، وإنما لو أردنا أن نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نقول بقول عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالقرآن، لا أنه كان قرآنا. هذا ما أحببت أن يعني أذكره في هذه المحاضرة، ولعل هناك إن شاء الله وقت آخر بإذن الله تعالى نتكلم فيه عن يعني جوانب أخرى من يعني أثر عقيدة العقيدة الصحيحة على السلوك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.